السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، والمعشر والعشرة الجماعة من الناس. والمقصود بعشرة النساء في الفقه الإسلامي دراسة الأمور التي تنظم العلاقة بين الزوجين وتقيمها على الألفة والمحبة، ولهذا قال الفقهاء: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والحسنى، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم بنفقته، ويضاحك نساءه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت عائشة: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. رواه ابن ماجة. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد فسر الفقهاء العشرة بالمعروف فقالوا: هي الصحبة الجميلة والمعاشرة الحسنة وكف الأذى، فلا يمطل أحدهما الآخر في أداء حقه فيؤخره مع قدرته على أدائه، ولا يتكره لبذله بل يبذله بفرح وبشر وطلاقة وجه، وإذا بذله فلا يتبعه منا ولا أذى، لأن هذه تكدر المعروف وتبطل ثوابه. فيستحب لكل واحد من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وهو ما دل عليه قوله تعالى: والصاحب بالجنب، أي أحسن إلى الصاحب بالجنب. وقد فسر بعض العلماء الصاحب بالجنب بأنه الزوجة، وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. ويستحب لكل واحد من الزوجين أن يتزين للآخر ويتجمل له حتى يملأ عينه ويقر فؤاده. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن أنه قال: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ويستحب للرجل أن يمسك امرأته ولو كرهها، لقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد نبهت الآية إلى أمرين مهمين: أولهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه كانت عاقبته محمودة، وربما كان الأمر محمودا ظاهرا وعاقبته غير محمودة. ثانيا أنه لا يكاد يوجد محبوب في الدنيا ليس فيه ما يكره، وقد قال الشاعر: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. وينبغي لكل واحد من الزوجين أن يملك قلب صاحبه بالإحسان إليه والتلطف له. وبذلك أوصى أسماء بن خارجة ابنته حين زفها إلى زوجها فقال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تقربي منه جدا فيملك أو تمليه، ولا تباعدي منه فتثقلي عليه، وكوني له كما قلت لأمك. خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي له أن يعلمها قدر ماله فتتبسط في الطلب، وإن كان قليلا احتقرت وربما نفرت، ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته، ولا يكثر من الهبة لها فربما استوثقت ثم نفرت. وقد رأينا جماعة أطلقوا نساءهم على الأسرار وسلموا إليهن الأموال لقوة محبتهم لهن، والمحبة تتغير، فلما ملوا وأرادوا الخلاص صعب عليهم فصاروا كالأسرى. ولا ينبغي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يدبر الخروج منه. انتهى كلام ابن الجوزي. وينبغي أن يعلم أن كلام ابن الجوزي في الغالب ولا ينطبق على ذلك على كل النساء، والرجل أعرف بامرأته. وإذا تأمل العاقل المشاكل التي تقع بين الزوجين يجد أنها في غالبها بسبب مطالبة كل واحد منهما بحقوقه كاملة وتقصيره في القيام بواجباته. ولو وجد التسامح في المطالبة بالحقوق والاجتهاد في القيام بالواجبات وكان ذلك بنية خالصة أدرك الزوجان خيرا كثيرا وأجرا عظيما، وسلما من المشاكل المنغصة لمتعة الحياة الزوجية. مستمعي الأكارم، في نهاية هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام القسم بين النساء. عماد القسم الليل لمن عمله في النهار، إذ فيه يأوي الإنسان إلى مسكنه وينام مع أهله. أما من كان عمله في الليل فيقسم لزوجاته في النهار، وللزوج أن يأتي كل امرأة في مسكنها وله أن يدعوهن إلى مبيته، ويسقط حق ممتنعة، وليس له أن يبدأ بإحداهن ولا أن يسافر بها إلا بقرعة. وإن سافرت بلا إذنه أو أبت المبيت أو السفر معه فلا قسم لها ولا نفقة، لأنها عاصية فهي كالناشز. وإن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا رضا أثم وعصى ولا يقضي. وإذا وهبت إحدى زوجاته ليلتها لضرتها بإذنه جاز، وكذا لو وهبتها له فجعلها لإحدى نسائه جاز، لما ثبت عن أم المؤمنين
سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنها وهبت ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه. ولا يمنع في القسم أن يمر الرجل على نسائه في اليوم الواحد فيتفقد أحوالهن ويسأل عن أولاده وأمور بيته. فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو في بيتها فيبيت عندها، رواه أحمد وأبو داود. ولا يجب على الزوج القسم في المودة وميل القلب وما يتبعه من الوطء، لأن هذا لا يملكه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الخمسة إلا أحمد. لكن لا يجوز للزوج إظهار ذلك عند ضرتها لما فيه من تهييج الغيرة وإيقاد الحسد، لكن يستحب للزوج التسوية فيه ليكون أطيب لنفوسهن. وإذا كان للرجل إماء يطأهن لم يجب عليه لهن القسم، لقوله تعالى: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وإذا تزوج الرجل امرأة بكرا ومعه أخرى قبلها أقام عندها سبعا ثم قسم بعد ذلك، وإن تزوج الثانية ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سبعت لك أي جلست عندك سبعة أيام. ويكره للرجل أن يتخون أهله وأن يطلب عثراتهم من غير ريبة ظاهرة. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله، الغيرة في الريبة يحبها الله، والغيرة في غير الريبة يبغضها الله، رواه الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن يزيد الأزرق وهو ثقة، انتهى. والناس في الغيرة على محارمهم ثلاثة أصناف: صنف تبلغ به شدة الغيرة إلى التجسس وظن السوء بأهله من غير ماريبة، فيؤذي أهله ويقلق نفسه ويتوهم الفجور لشكوك يزرعها الشيطان في نفسه فيقع في الإثم الذي حذره الله تعالى منه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض الآية. وكم شخص ابتلي بهذه الوساوس فطلق زوجته ثم تزوج ثم طلق الأخرى وأخرى حتى افتضح أمره في الناس وشاع فيهم شكه ووسوسته، فأصبحوا وقد أبغضوه فلا يزوجونه إذا خطب منهم ولا يرغبون في جواره إذا أراد السكن عندهم. وغيرة هذا الرجل هي الغيرة التي يبغضها الله تعالى كما مر في الحديث السابق. أما الصنف الثاني فهم الذين فقدوا الغيرة على نسائهم، فأذنوا لهن بالخلوة مع الرجال الأجانب والاختلاط بهن، متمدحين بمنحهن الثقة الكاملة والحرية المطلقة. وهؤلاء قد وقعوا في نوع من الدياثة يقل ويكثر بنسبة ما يقع لمحارمهم من الأفعال المحرمة التي يقرها هؤلاء. وشر هؤلاء الديوث الأكبر الذي يقر الزنا في أهله ويدعو الناس إليه. وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. رواه أحمد والنسائي والحاكم. أما الصنف الثالث من هؤلاء الذين وقعوا في الغيرة فهو الذي يغار في الريبة إذا انتهكت محارم الله، فيكون له في بيته هيبة المؤمن الذي يغار على عرضه أن تناله معصية الله. وهذه الغيرة يحبها الله، وهي من صفات عباد الله المؤمنين، ومن صفات رسل الله الكرام، ومن صفات الله تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: تعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رواه البخاري. مستمعي الأكارم، بهذا تصل هذه الحلقة إلى نهايتها، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام النشوز. النشوز مشتق من النش، وهو المرتفع من الأرض، ومنه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا على نشزا من الأرض كبر، وهو في اصطلاح الفقهاء كراهية أحد الزوجين صاحبه وسوء عشرته لها، وهو ثلاثة أنواع. الأول نشوز المرأة على زوجها، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، وهو حرام ومعصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا ظهر من المرأة أمارات النشوز، بأن امتنعت من إجابة زوجها إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، وعظها زوجها وخوفها من الله تعالى إذا عصت بالتقصير في حقه ورغبها في الطاعة، وذلك لقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن استمرت في نشوزها هجرها في الفراش. فإن أضاف إلى الهجر في الفراش الهجر في الكلام، وترك دخوله وخروجه عليها جاز. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه. وقيد بعض الفقهاء الهجر في الكلام بثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإن استمرت في نشوزها ومعصيتها ضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد. قال ابن هبيرة رحمه الله: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت بعد أن يعظها ويهجرها في المضجع، انتهى. ودليل الضرب قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الفحل ثم يضاجعها في آخر اليوم، رواه البخاري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جلد الفحل دليل على جواز الضرب الخفيف الذي غرضه التأديب، ويجتنب في هذا الضرب الوجه والمواضع التي يخشى من الضرب فيها الهلاك أو التشوه. النوع الثاني من النشوز نشوز الرجل، وهو ترفعه على زوجته ظلما وعدوانا وعدم قيامه بحقوقها، وهو معصية لله تعالى حرام لما فيه من الظلم، حيث يجعلها معلقة، لا هي زوجة تعطى حقوقها ولا مطلقة تطلب الرزق من وجوهه، وقد يضارها لترد عليه ما دفعه لها، وذلك من الظلم وأكل المال بالباطل. النوع الثالث من النشوز إذا وقع بين الزوجين شقاق وادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه، ونشز كل واحد منهما على صاحبه، فإنه في هذه الحالة يسكنهما القاضي قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق ويكشف حالهما للقاضي، فإن تعذر أو لم يجد شيئا بعث القاضي حكمين عدلين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، لأن الأقارب أعرف بالعلل الباطنة وأولى بالنظر في المصلحة. وقد قال تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويشترط في الحكمين العدالة والحرية والذكورية والتكليف، وأن يعرف مهمة الحكمين في الجمع أو التفريق، وعليهما أن يدرسا حالة الزوجين وأسباب مشاكلهما، ويسمع كل واحد منهما حجة من اختاره ويناقشها مع الآخر، لأنهما حكمان يقترحان على القاضي ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي رضي الله عنه وجاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي رضي الله عنه للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما حكمين بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأفرقن بينهما. وقال معاوية رضي الله عنه: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما الباب واصطلحا فرجعا، رواه عبد الرزاق. وقد جهل كثير من الناس الآن مهمة الحكمين، فكل واحد من الزوجين يختار من ينتصر له على صاحبه بالحق وبالباطل، فلا يكاد يوجد فرق بين الحكم وبين من أنابه، لأن الحكمين يصيران نسخة طبق الأصل من الزوجين، وهذا تعطيل لهذه المهمة العظيمة. ولهذا أصبح من المؤكد على القاضي أن يجتمع بالحكمين أولا ويبين لهما مكانتهما، وأنهما شريكان له في الحكم، وأنه يجب عليهما الأصلح للزوجين من الجمع أو التفريق، وأنه يجب عليهما العدل وقول الحق امتثالا لقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وما يقوم به الحكمان بنية خالصة من الجمع أو التفريق هو إصلاح بين الناس، وهو من أفضل الطاعات، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن الحكمين إذا تأكد أن بقاء الزوجين غير ممكن إلا مع المضارة والشقاق، فالإصلاح حينئذ في التفريق بينهما. وقد قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا عليما. وقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحارقة. رواه أبو داود والترمذي. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.